نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي السناف الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة. باسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله أبو محمد وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح القول والعمل، حياكم الله جميعا.
اللهم آمين، بارك الله فيكم. نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بالتذكير فضيلة الشيخ بانقضاء ثلث هذا الشهر، والثلث كما يقولون كثير مضت بسرعة البرق لا يحس فيها الإنسان، كأن بالأمس دخل رمضان والآن مضى ثلثه. هذه أعمارنا تمضي ولكن بشكل مصغر نلحظها في هذه الأزمنة وهذه المواسم مثل رمضان وغيره. ستمضي أو سيمضي هذا الشهر كله بما أودعناه من عمل. حثكم وتوجيهكم لنا جميعا لاستغلال ما تبقى من هذا الشهر الكريم، وكما نعلم أن العشرة الأوسط هي أفضل من العشرة الأول، والعشرة الأخرى هي أفضل من العشرة الأوسط، وما زال في الشهر بقية، وما زال خير الله عز وجل يتوافد.
الحمد لله. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من أهل الهدى. نعم، هذه الأعمار هو أجزاء مجزأة، هي عشرات السنين، والعشرات تتحول أيضا مكوناتها سنة، والسنة مكوناتها أشهر، والأشهر أيام، والأيام ساعات ثم دقائق ثم ثواني. كل هذه في الحقيقة هي عقارب ساعة تأكل من أعمارنا، هي تتحرك نعم، ولكنها مثل الجرافة في الحقيقة، هي تجرف بدنك، تجرف مستقبلك، تجرف مستقرك في الآخرة أين يكون. هذه الساعة وهي تعمل في الحقيقة هي تأكل من جسدك. ولو قيل لإنسان بأن هناك مرض أو فيروس أو دويبة سوف تأكل من رجلك أو من يدك لفزع فزعا عظيما. وهذه الحقيقة هي تأكل من نجاتنا، وتأكل من لحاقنا بالله عز وجل في الدار الآخرة، وتأكل من حق الله عز وجل علينا، وتأكل من مستقرنا إما إلى جنة وإما إلى نار. ولهذا الحقيقة هذه موعظة ذهاب الأيام وتصرم الشهور والأعوام، هي موعظة لنا في المبادرة إلى الأعمال الصالحة. نعم، ذهب ثلثه، والثلث كثير، والذي بقي الحقيقة هو الكثير، لا في عدده ولا في نوعه. وهل من مستعتب فيعتب في هذا ويرضى بإذن الله عز وجل ويستدرك هذا الشهر؟ فكم ممن كان معنا في الشهر في السنة الماضية ولم يكن معنا هذه السنة، ذهب فيها الشيب، وذهب فيها الكهول، وذهب فيها الشباب، وذهب فيها الأطفال. الموت لا يفرق بين أحد واحد. وهناك أيضا أشياء هي غير الموت في الحقيقة، هناك قضية الكبر وقضية الانشغال وقضايا كثيرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. كل هذه فيها مستدركات، يعني المشغول يجد بعض الفراغ، والكبير السن يجد بعض النشاط، والفقير يجد بعض القدرة، وهكذا. الخاتمة العظيمة وحياتك قبل موتك، هنا لا يوجد مجال للعمل. ولهذا نسأل الله عز وجل أن يعيننا على بقية هذا الشهر الكريم، أن نعطي حق الله عز وجل فيه وحق أنفسنا على الله عز وجل، نتدارك ما بقي من هذه الأيام. نسأل الله عز وجل أن نجعلها أيام خير وبركة وفضل وأجر بمنه وكرمه.
اللهم أمين. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم فضيلة الشيخ، معي منال، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي منال، تفضلي السؤال.
عندي سؤالين. السؤال الأول، لمس القرآن من الجلد الخضراء، هل لازم طهارة أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني، إذا طيب. دخل وقت الصلاة كان على طهارة، لكن ما بعد صليت نزلت علي الدورة، هل أصليها بعدين أو لا؟
شكرا لك يا منال، مبارك معي، تفضل. تفضل يا أخي مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
عندي سؤال يا الله يحفظك.
تفضل الله يحفظك.
بالنسبة للسؤال الأول، عندي بيت مرهون لدى بنك العقاري.
نعم.
وعطاني مقابل مبلغ.
نعم.
بقي منه ما بقي، فهل نعم. على زكاة؟ والسؤال الثاني، بالنسبة لبعض صبغات اللحية مكتوب عليها بني غامق.
نعم.
فاللون ما يبين إلا بعد تقريبا 4 أيام أو 5 أيام، يظل أسود إلى 4 أيام إلى 5 أيام فيبين اللون الأصلي. طيب. البني، فهذا في حرج.
طيب، تسمع الله. تسمع إجابة، شكرا لك مبارك. بدر معي، تفضل. تفضل أخي بدر.
ايوه،
تفضل الله يحفظك، سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
بخصوص ان ابو زوجتي توفى غفر الله له، وكان يملك بيت، بعد ما توفى قرروا الورثه كلهم يبيعون البيت ويشترون بيت اكبر لهم يعني، لكن باعوا 800,000 على أنهم يشترون بيت أكبر، لكن صدفة أن البيوت كلها أكثر من 800,000.
نعم.
وحال عليها الحول الآن 800,000، هل عليها زكاة؟ مع العلم أنهم مش يعني ناويين تجارة ولا غيرها، إنه بس بيت أكبر.
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله، شكرا لك. فاطمة معي، تفضلي.
ألو،
تفضل يا أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا عندي شغالة من الفلبين وصلى عندي حوالي 6 شهور، وهلأ عم تشكي من أسنانها كتير، وأخذت على الدكتور اليوم وكلفني تصليح سن تباها حوالي 700 ريال، وقال لي الدكتور أنه بده تصليح أسنان تانية كتير. أنا سؤالي، بقدر أصلح لها أسنانها من مصاري الزكاة؟
مسلمة هي؟
مسلمة. أيوة.
طيب.
مسلمة بتصلي وبتصوم ويعني.
العقد يلزمك بعلاجها ولا ما في نص على ذلك؟
يمكن العلاج يمكن العادي، بس مو الأسنان، الأسنان بتكلف.
طيب.
كتير.
طيب، تسمعين إجابة فاطمة؟
جزاك الله خير.
شكرا لك. أم علي معي، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك الشيخ، تفضلي بالسؤال.
يا شيخ، أنا عندي أحلف وأزرع على نفس وعي، يعني على غرض واحد، واضح؟
تحلفين على ماذا؟
يعني أنا أحلف أو أنذر أفجر على شغلة معينة، مثلا والله ما أكل هذه الأكلة.
نعم.
وأرجع أسويها مرة ثانية، مرة ثالثة، ما أدري هل الكفارة تكون عدد الحلف ولا على الوحدة بس؟
أنت يعني تحلفين علشان تمنعين نفسك من هذه الأكلات. سألتينا بالأمس أعتقد عن أنت معك سكر كما ذكرت يوم علي، أو لا؟
أي، بس أنا ما كنت بالمعلومة اللي على الكفارة أدفع بالضبط على عدد الحلف ولا على كف الوحدة بس كفارة.
طيب. تسمعين إن شاء الله إجابة يا أم علي، بارك الله فيك. خالد معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك خالد. أبو
الله يحييك يا شيخ. نبي نسأل الشيخ عن مسألتين. المسألة الأولى عن جواز إكمال أذكار الصباح وأذكار المساء آيات القرآن الكريم المعوذات وقل هو الله أحد وآية الكرسي، هل يجوز الإكمال عليها إذا كانت بعد الصلاة وإكمال عليها لأذكار الصباح والمساء؟ هذا السؤال الأول.
ما فهمت سؤالك يا أستاذ، كيف يعني
إذا صليت العصر؟
نعم
فرضا وبعد الصلاة قلت أذكار ما بعد الصلاة وقرأت آية الكرسي
نعم
وقل هو الله أحد والمعوذتين،
جميل،
بعدها أكمل المعوذتين وقل هو الله أحد مرتين تصبح ثلاث مرات وأتم عليها أذكار المساء،
نعم،
هل هذا يعني سائغ أو غير سائغ؟
واضح شيء. الإشكال وش
السؤال الثاني؟
هذا هو المعتاد يا أبو، وش الإشكال في الأمر؟
لا، الإشكال أن الآيات التي يعني خاصة بأذكار بعد الصلاة وليست خاصة بأذكار الصباح والمساء.
نعم.
هل يدخل هذا في هذا؟
قصدك هي جميل.
السؤال الثاني، عقد التسبيح بعد الصلاة. يعني ورد مقطع فيه يعني بيان للسنة أن عقد التسبيح لا يكون بعقلة الأصبع وإنما بقبض الأصبع كاملا.
نعم.
وبدأ يعني الناس تسأل وكذا، يعني ما هو الأفضل؟ هل لو يعني عقدنا التسبيح بعقلة الأصبع بدلا من قبض الأصبع كاملا هل في حرج أو لا؟
جميل،
وجزاك الله خير والله يثيب الشيخ سليمان ويتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين. شكرا أخوي خالد، بارك الله فيك معي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ سليمان. منال تسأل عن غلاف أو جلد المصحف المحيط به، هل يلزم الطهارة لمسه ولمسه؟
نعم، يقول العلماء بأن ما كان تابعا للمصحف أو جزءا منه فله حكم المصحف، مثل الجلد والغلاف وبعض بعض الغلافات التي ترتبط بهذا المصحف كلها جزء منه. والمقصود بالحائل أن يكون شيئا خارجا عن جرم هذا المصحف، وهذا مرة يكون بالسجادة، ما يكون مثلا بمنشفة أو يكون بقفازات على سبيل المثال، كل شيء هو خارج عن المصحف يعتبر حائلا إذا أمسكته المرأة إذا كانت عليها شيء من الدورة الشهرية. نعم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. تقول إذا دخل وقت صلاة أي صلاة الظهر مثلا وهي على طهارة، ثم لما تصلي بعد ونزلت عليها الدورة وقت هذه الصلاة، هل تعيد هذه الصلاة حين تطهر أو تقضي هذه الصلاة حين
نعم لا, لا لا ليس عليها في هذه الحالة قضاء، لأن هذا من الواجب الموسع، و قد جاءتها الدورة في أول وقتها أو قد بقي وقت يكفي لأداء الصلاة في آخرها، ففي هذه الحال لا يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة. نعم.
متى يجب قضاء هذه الصلاة؟
يعني هذا إذا تضايق الوقت بحيث لا يمكنها أن تؤدي الصلاة في هذا الوقت، وبعضهم يربطها بتكبيرة الإحرام قدر التكبيرة اللي هو آخر الوقت آخر دقائق من الوقت، فإذا لم يكن هذا فلا يعتبر بأن الصلاة قد فاتتها في هذه الحالة، فهذا مما أعفي عنها أن تقضيه من الصلوات والله أعلم.
بارك الله فيكم وحسن عليكم. هنا سؤال من الأخ بارك يسأل عن منزل يملكه صاحبه ثم رهنه للبنك وأخذ مبلغا أو أخذ قيمة هذا الرهن وبقي عنده جزء من المال، هل في هذا المال المتبقي عنده زكاة؟
المال الملك له هو؟
المال هو قيمة منزله المرهون للبنك، هو يملك هذا المنزل ثم رهنه البنك أخذه تمويل من البنك وأعطاه البنك قيمة هذا المنزل.
الحقيقة نريد أن نجيب عن شيء لم يسأل عنه الأخ الكريم. نعم. يعني كأنه الآن أقام عملية التمويل على منزله.
بالضبط.
هو قدم منزله للتمويل للبنك.
نعم.
أحيانا بعضهم يفرغ هذا مثلا لولده أو لزوجته أو لبعض أقاربه، ثم يتقدم لشراء بيت فيشتري بيت نفسه.
نعم.
هذا ما يجوز، هذا من الحيل المحرمة ومن حيل اليهود، لا يجوز. إن كنا قد فهمنا سؤاله كما أراده هو، لكن هذا ظاهر، هو بيته والتمويل وقع عليه، يقول بيتي قبل أن يرهنه للبنك. طبعا هو بيته، وهذه الطريقة يعني معلومية دارجة عند بعض الناس، يظن أنه إذا أفرغ البيت إلى زوجته أو طرف آخر بأنه هذا لم يعد بيتا له، وقد مول من طرف ثالث، وهذا غير صحيح. هذا العمل لا يجوز، وهو حيلة على الربا. وكان أيوب السختياني يقول يعني لو أتوا الربا من بابه كان أحب إلي، يعني بعض الأشياء فيها تحايل على الربا، ليس فيها عقود منفصلة أصلا، فيها عقود حتى نقول هي انفصلت أو لم تنفصل، مثل وجود طرف ثالث مستقل وقع القبض لم يقع، هذه مسائل أخرى في القبض العرفي واعتبار القبض وعدمه. أما مسألة أنه بيتك هذا فتفرغه لأخيك، ثم تقول للبنك فيه واحد عنده بيت ويريد أن أشتريه ثم أبيعه، فيأتي البنك ويشتريه من أخيه ثم يبيعه عليه،
والمبلغ يعود لك،
والمبلغ يعود إليه في النهاية. هذا لا يجوز، هذا من هذا ربا ظاهر صريح، لأن البيع لم يحصل، البيت هذا لك أصلا في حقيقة الأمر. ولا عبرة الشريعة بالظواهر، إنما عبرتها بالبواطن وبالحقائق، فهذا لا يجوز. المال الذي بين يديك في هذه الحال تحصل بطريقة غير صحيحة، وهو إن كان في مسؤوليتك ولم تستطيع أن تبين هذا للبنك فهو مالك، هذا المال صار مالا لك وتحت مسؤوليتك، فيجب عليك أن تزكيه إذا حال عليه الحول.
لا يكون دين عليه.
نعم.
ألا يكون دينا عليه؟
الدين له أحكام الدين، إذا كان عليه دين هذا يعامل معاملة الشخص المدين، فينظر في هذه الحال إذا كان له أموال أخرى يستطيع أن يفي منها للبنك، مثل استراحة أو سيارة زائدة أو أشياء مما نص العلماء على أنها مما يباع على المفلس، يعني بيته لا يباع عليه، بمعنى لا يباع عليه يعني رغما عنه، لا يباع رغما عن المفلس، البيت والسيارة الأصلية وغيرها. إن كان عنده أموال فيكون الوفاء من هذه الأموال، فلا يفترض الوفاء من هذا المال حتى يسقط فيه الزكاة، فإن كان لديه أموال أخرى فتجب عليه الزكاة، وإلا كل لديه مال فيتقابل الدينان ولا شيء عليه في هذه الحالة. لكن أنا أجبت على السؤال الأول وأرجو أن نقف عنده، إذا عند الشيء في موضوع زكاة، موضوع زكاة الدائن وزكاة المدين والزكاة على من، هذه لها جواب آخر.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم. يسأل عن صبغة، بعض الصبغ تكون باللون البني الغامق ثم لا يظهر هذا اللون إلا بعد 5 أيام 6 أيام من صبغه، وإنما يكون في البداية أسودا فاحما.
نعم، ذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليهم خلافا للجمهور إلى أن الصبغ بالسواد أنه محرم، وذهب الحنفية إلى الجواز، والمالكية والحنابلة إلى الكراهة فقط. فإذا قول الجمهور هو دون التحريم، قول جماهير العلماء هو دون التحريم فيما يتعلق بالصبغ بالسواد. والشافعية وغيرهم ممن يرى التحريم يرون أن الكتم وهو البني هذا اللي ما بين الأسود وما بين الأبيض أنه مما يجوز استعماله، كذلك الحنة من باب أولى. فنريد أن نخرج على هذا القول على اعتبار التحريم، فإذا كان هذا يتغير، يعني هو أصلا مصنف على أنه بني فيتغير، فلا شيء عليه إن شاء الله، لهذا القليل اليسير التابع لا شيء فيه إن شاء الله عز وجل على التخرج على هذا القول. وإلا فالقول هو قول الجمهور باعتبار الكراهة وليس باعتبار التحريم. ومن أقوى ما استدل به الشافعية وغيرهم، غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، فجنبوه السواد هذا نهي أو أمر أيضا بتجنبه السواد، لكن أيضا قال غيروا هذا بشيء. وكثير ممن يرى تحريم الصبغ بالسواد لا يغيره، ربما هو يتركها بيضاء.
نعم،
وهذا أمر، وهو جاءت في حديث واحد، وحديث يصبغون كحواصل الطير فيه كلام، ولكن أيضا هي سمة الحقيقة، في دلالته كلام، هي سمة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج سماهم التحليق، حلق الشعر ليس فيه شيء، لم يختلف مشايخنا على جواز حلق الشعر، لكن هذه كانت سمة لهم. وهكذا أجاب الجمهور على ما استدل به الشافعية في مسألة الصبغ بالسواد، على أن فيه قول آخر الشافعية أيضا بالكراهة فقط، لكن المشهور والمختار عندهم هو التحريم، تحريم ذلك.
نعم.
فإن كان يعرف أنه بني فيكفي هذا إن شاء الله. نعم. ولا يضره سواده الأول في اليوم الأول ونحو ذلك.
نعم، بارك الله فيكم أحسن إليكم فضيلة الشيخ. استأذنك في فاصل إعلاني القصير، نسعد ببقائكم وبتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربك. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة.
مرحبا بك يا الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
محمد معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله يا أبا محمد.
أهلا شيخ أحمد.
أهلا وسهلا، الله يحفظك.
كيف حالك شيخ سليمان؟
أهلا وسهلا، الله يحفظك ويرضى عليك.
الله يجزاكم خير. عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل، الله يحفظك.
السؤال الأول يا شيخ، أن مجموعة أشخاص نقط كل شهر مبلغ، والمبلغ هذا أستلمه أنا، يعطوني أنا، وأنا أتصرف فيه حسب ما الحاجة. يعني الشهر هذا أعطيه هذا المشروع، الشهر هذا أعطيه المشروع هذا، الشهر القادم المشروع هذا، لكني ما أخبرهم، أقول تراني أعطيت المشروع هذا، يمكن أخبرهم بعد ما أتصرف المبلغ، لكنهم معطيني الضوء الأخضر أني أتصرف كيف ما أشاء، هل هذا جائز يا شيخ ولا لا؟
طيب، جميل.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
السؤال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة بالصلاة، هل هذا يدخل في الفريضة والنافلة أو الآن مثل الأيام هذه صلاة التراويح أنا نصلي ركعتين ثم نصلي ركعتين من غير ما نتكلم بين الركعتين هذه وهذه؟
طيب
واضح السؤال يا شيخ؟
واضح يا أستاذ واضح.
جزاك الله خير.
شكرا أبو محمد بارك الله فيك. معي متصل أم أنس تفضلي. أم أنس.
نعم
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا أخرجت مال ولم أنوي بالشيء بعدين نويت زكاة هل فعلي هذا صحيح؟
إذا أخذتي
أخرجت مال ولم أنوي بالشيء
طيب
بعدين نويت زكاة هل يجوز هذا؟
طيب
فبالنسبة لقيام الليل هل يجوز أن أستمر في الصلاة بعد الأذان؟
طيب
صحة حديث من قرأ سورة الإخلاص كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة هو صحيح؟
طيب شكرا يا عم أنس بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال بدر يقول بأن والد زوجته أو رجل توفي وقام ورثته ببيع المنزل العائد لهم بمبلغ 800 ألف ريال رغبة في أن يشتروا بيتا أكبر، لكن هذا المبلغ لم يفي بالبيت الأكبر وبقي عندهم سنة وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة؟
نعم يكثر السؤال عن هذا ويسمونها الإخوة السائلون المال المعد للبناء، يظنه مثل المعد للاستعمال في الذهب مثلا فتسقط فيه الزكاة. لا هذا وصف غير مؤثر، كل الناس تجمع الأموال تعدها لمهمات، هذا يعده للزواج وهذا يعده للبناء وهذا يعده لمهمات الحياة الواجبة الضرورية أيضا، ومع ذلك وجبت فيها الزكاة، فهنا يجب عليهم أن يؤدوا الزكاة عن هذا المال حتى وإن كان معدا لشراء منزل. والله
إذا لم يقسم هذه التركة، إذا لم تقسم
نقد هذا
قيمة البيت يعني،
لا هل هو البيت باقي ولا بيع البيت؟
بيع نعم.
نعم خلاص هو بيع صار في ذمتهم الآن وليست مرتبطة بالمورث.
نعم
هذا المال لو يعني كان عند المورث ثم مات في أثناء السنة فهنا لا يجب على المورث ولا يجب على الورثة، لأنه كله ما دار عليها الحول، حتى يدور عليها الحول عند الورثة هذا المبلغ النقدي فقط، أما عروض القنية وعروض التجارة فهذه لا زكاة فيها مطلقا إذا كانت إرثا.
نعم
هذا الأعيان، لأن التجارة هي شراء الشيء بنية بيعه وهذا لم يشتريه أصلا، وهذا قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة بعدم الوجوب الزكاة على الورثة في الأعيان، أعيان القنية وعروض القنية وعروض التجارة أيضا.
بارك الله فيكم. فاطمة تقول أنا عندي عاملة منزلية واستقدمتها وحصل أن اشتكت من أسنانها فزرت الطبيبة وكلفت 700 ريال وتحتاج عمليات أخرى لهذه الأسنان تكلف مبالغ مالية، هل يجوز أن أعطي زكاتي لهذه الخادمة لإصلاح أسنانها؟
أولا إذا كانت العلاج مما يجب على طرف العقد الآخر وهو صاحب البيت أو هذه المرأة فلا يجوز لها أن تدفع لها من الزكاة، هذا واجب عليها من حيث الأصل، أو كان يجب عليها التأمين مثلا، يجب عليها التأمين التعاوني أن تؤمن عليها ثم لم تؤمن، هذا كله مما يجب عليها، فلا تفتدي مال نفسها بحيث تعطيها من الزكاة ولا تدفع من حر مالها لها، هذا من افتداء المال فلا يجوز. أما إذا كان هذا غير واجب عليها من حيث الأصل فعلاج الأسنان من الحاجات الضرورية أو الحاجية العليا، فيجوز إعطاء الشخص من الزكاة ليعالج أسنانه من مرض بها وليس طبعا لتقويم الأسنان أو تحسينها، أو نحن نتكلم على وجود آلام وجود تسوس وجود عصب وجود ونحو ذلك، فاحتاجت الخادمة لهذا ولم تجد فيجوز أن تعطى من الزكاة حتى تعالج، لا بأس بذلك، ولكن أفضل من كان غنيا فليستعفف، وهذه تذهب مذهب المكافأة ومذهب المنة وهو يعمل عندك، إذا كنت غنيا أنفق المال أعظم أجرا لك، أنفق زكاتك وصدقة أو زكاتك للمحتاجين ممن لا صلة لك بهم، وأعطي من حر مالك لهؤلاء صدقة، صدقة أو هدية سميها ما شئت، لكن العامل في الحقيقة يحسبها، العامل والخادم المنزلي يحسبها، تكلف 1000 ريال 2000 ريال الأسنان حسب أنها حسبها لك وكانت عطاء له وحرص وعناية ومثابرة
تعود بالنفع عليك
تعود عليك هذه اسمها التحفيز. لكن إذا كانت الكفيل هذا أحوال مادية ضعيفة وعنده زكاة قليلة لا يستطيع أن يتصدق عليه بالمال حتى تعالج فنقول لا بأس هذا يجوز إن شاء الله هي على أجرها. لكن الأعظم أجرا هو أن تنفقها خارج بيتها خارج بيتها وخدمها وتعطيها من صدقاتها وإن كانت لا تقدر على هذا فلا بأس لو أعطتها من الزكاة.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. ومعالي تقول أنا أحلف على أشياء كثيرة رغبة في منع نفسي من مثلا تناول بعض الوجبات أن أو لا أعود لتناولها وتكرر ذلك معي كثيرا هل علي كفارة واحدة أم ماذا أفعل؟
إذا كانت قد حلفت أيمانا متعددة على شيء واحد أن تمتنع منه فهذا الأرجح أنها تجزئها في ذلك كفارة واحدة. وللأيمان كما هو معلوم أحكام الحقيقة يعني تختلف عن العقود العادية، هذا كأنه عقد مع الله عز وجل أو التزام مع الله عز وجل أو التعظيم باسم الله سبحانه وتعالى. فلذا قال الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، رغم أنه ليس هذا العصية التي أرادها الناس. وكذلك في أبواب التأويل في الأيمان فيها سعة في التأويل في اليمين وفي غيرها، إلا في الحقوق حقوق البشر لا تأويل فيها، ما تحلف على شيء وانت تأول شيء آخر. فالأيمان الحقيقة فيها سعة، ومن ضمن السعة هذه هي أيمان، هي أفعال متعددة ومع ذلك كان لها
كفارة واحدة،
كان لها كفارة واحدة. أما إذا نوى بنيته عند اليمين أن يكون لكل يمين كفارة وكل واحد مخالف فإنما العمل بالنيات، والغالب على الناس أن لا يفعل. وإن كان هذه لم تفعل هذا ولم تنوي ذلك فكفارة واحدة تكفيها، مثل حلف أن لا يشرب كذا حتى لا يسمن أو لا يشرب الدخان أو نحو ذلك، وهو إنما يريد يعني منع نفسه فقط، ثم تكررت منه فيكفر عنها كفارة واحدة ما دام أن المحلوف عليه من جنس واحد، وهذا ليس من جنس واحد هو نفس العمل نفسه. نعم.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا خالد يسأل عن تداخل أذكار الصباح وأذكار أدبار الصلوات، أحيانا تتداخل هذه لها آيات وهذه لها أو هذه لها سور وهذه لها سور.
نعم هي تتداخل، يعني الإنسان مثلا يقرأ آية الكرسي للصباح وآية الكرسي لما بعد الصلاة هي واحدة، أحب يقرأها ويكرر لمعنى الصباح وهذه لمعنى الصلاة أيضا الباب واسع لا إشكال فيه، هو خير وتكرار حسن في موضع الدليل، لكن في التداخل نعم يكفي هذا ولا.
الحمد لله بارك الله فيكم. مثلا عن التسبيح فضيلة الشيخ وانعقاده بعقد الأصابع ثم بسطها وعدم انعقاده بعقلة اليد بالتسبيح بعقلة اليد، أو أن هذا هو الأفضل وهذا هو دل الدليل عليه؟
الأقرب في عد التسبيح أنه من جنس الوسائل، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان وسيلة، وهي التي بيد الإنسان هي التي بيده قريبة من بخلاف العد بالطرق الأخرى. فلذلك قال وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه صلى الله عليه وسلم. فالذي أرى أنه هي كلها يمين وكلها أنامل سواء قالها كذا وعقدها أو أنه وضعها على البراجم بهذا الشكل، الأمر فيها واسع، ولا ريب أن الأكمل والأتم هو العقد كما نص عليه الحديث. لكن الذي أرى والله أعلم أن هذا كله جاء في سياق قوله عقدنا بالأنامل وغيره، جاء في سياق العد. نعم. وذكر الآلة الممكنة، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أبو محمد يسأل عن يقول عندي مشروع أنا وزملائي مشروع صدقة أتكفل به وأجمع منهم أو أخذ منهم مبلغ من المال ثم أصرفه في أحد المشاريع، لا أخبرهم بهذا المشروع أو بطبيعة هذه الصدقة أو لمن أعطيتها إياه حيث أعطوني الموافقة والضوء الأخضر على ذلك.
يسأل عن الإخبار
وعدم. نعم يعني يقول فوضوني في أن أخرج صدقاتهم في أوجه البر وأنا أضعها حيث أرى.
يعني جوابه جواب السؤال كان في سؤال الأخ، يعني فوضوه لم يسألوه، ولكنني أقترح عليه اقتراح الحقيقة وأنصحه نصيحة أن يعطيهم بيانا تفصيليا بما فعل. فهذا الحقيقة من الاستبراء للعرض والاستبراء للدين ومن تطمين المتبرع والباذل في هذا عن وصول صدقته، فيكون عطاؤه في المستقبل أكثر وثقته أعظم. هذا جيد، إنسان أعطاك فأخبره بما فعلت بماله، هذا هو الأصل.
نعم، بارك الله فيكم أحسن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الصلاة بالصلاة، يقول هل يدخل ذلك في وصل مثلا الصلاة بسنة أو وصل مثلا ركعات صلاة التراويح مباشرة فيما بينها؟
نعم، الحديث حديث عمر نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. المقصود أن يوجد نوع من الفاصل العرفي، مرة بالكلام ومرة بالخروج ومرة بتغيير المكان، هذا هو المقصود بالوصل. وليس الوصل هو أن تتصل الصلاة نفسها بحيث تندمج تكون صلاة واحدة، لا، يسلم من هذه ثم يقوم دون أن يفعل شيء آخر، دون أن يتكلم، دون أن يتحرك، دون أن يخرج.
هل الاستغفار؟
ولهذا جاء الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تغيير المكان.
نعم.
أيعجز أحدكم أن يتقدم أو أن يتأخر؟ وبعض مضعف هذا الحديث، لكن عليه العمل. نعم،
الاستغفار يعتبر فاصلا فضيلة الشيخ وذكر الله عز وجل؟
يعني يبدو أنها من الكلام. نعم. هي من الكلام.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا تقول منس بأنها أخرجت مالا ولم تنوي به صدقة ولا زكاة ورغبت أن يكون زكاة عقب ذلك، هل فعلها صحيح؟
لا يظهر أن هذا الفعل صحيح، إنما الأعمال بالنيات، ما نوته صدقة فهو صدقة وما نوته زكاة فهو زكاة، فهذا إن شاء الله وقع أجره على أنه صدقة ولها بذلك ثواب عظيم وأجر جزيل بإذن الله عز وجل، وتخرج الزكاة التي أوجبها الله عز وجل عليها. والله سبحانه وتعالى قال خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فجعلها زكاة وهي اسمها زكاة، وهي فعل وهي إرادة وهي عبادة، فيها يعني كما يعبر الشاطبي وغيره فيها شوب العقل المعنى وشوب التعبد المحض، ولذلك في هذه الحال أرى أنها تعيد الزكاة وتخرجها مرة أخرى.
بارك الله. هل يجوز أن تستمر بالصلاة صلاة الليل أو قيام الليل حتى بعد أذان الفجر؟
نعم، ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يقضون وترهم بعد الفجر.
نعم، بارك الله فيكم. نعم. أحسن عليكم. صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف عضو الشورى سابقا، أسأل المولى سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء.
الله يحفظكم.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة الغد، نترككم في رعاية الله وحفظه، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دار.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا بالشيخ. نعم.